الحمد لله الرحيم الرحمن خلق الإنسان علمه البيان أحمده وأشكره على ما أولانا من الفضل والإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو الكريم المنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالحجة والبرهان صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون إن نعم الله على عباده لا تحد بحد ولا يحصيها حق ولا عد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإن من نعم الله العظيمة التي تستوجب الشكر لموليها ومسديها سبحانه وتعالى نعمة النطق والكلام والبيان هذه النعمة العظيمة التي ألفناها وتعودنا عليها وتمتعنا بها منذ الصغر فلم نقدرها حق قدرها ولم نقم بحق الله تعالى في شكرها ولم نتفطن إلى ما فيها من آيات الله الباهرة وجلائل وحدانيته وحكمته وقدرته ورحمته فتأمل أيها الإنسان كيف خلق الله لك الشفتين واللسان وأقدرك على النطق والبيان الذي به تخاطب غيرك وتعبر من خلاله عن آلامك وآمالك وطموحاتك وأحزانك ومشاعرك وسجونك وبه تقضي حوائجك وتبلغ نواهيك وأوامرك وتصفح عن خواطرك وأفكارك وبه تذكر ربك وتنهج بحمده وشكره وبه تعظ وتذكر وتنصح وتحذر وتبشر وتنذر وتمدح وتقدح وبه تكافح وتنافح وتقيم الحجج والبراهين وتدحر شبه المفسدين والمبطلين وبه تصرخ وتهمس وتنادي وتنادي وتضحك وتبكي إلى غير ذلك من أنواع الكلام الذي تنطق به كيف شئت ومتى شئت فأمل حالك أيها الإنسان لو فقدت هذه النعمة وعشت عبكما عييا أو أعجميا بهيميا لا تنطق ولا تتكلم أو لا تعرب ولا تفهم فتتعطل مصالحك وتعجز عن قضاء حاجاتك إلا بكلفة ومشقة ويطول تأسفك حين تعجز عن الإسراف عما يدور بخاطرك ويتلذذ في جوانحك وحين تعجز عن رد الجواب ورجع الخطاب فتصبح كالمقعد الذي يرى ما هو محتاج إليه ولكن يده ورجله لا تصل إليه فهو حسير كثير عاجز علي فسم لله على عباده من نعمة سابرة ولكنهم عنها معرضون وبشكرها مقصرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ما أعظم نعم الله على عباده بهذه الأعضاء والجوارح والقوى والمنافع التي لو فقد العبد شيئا منها لتمنى أنه له أنها له بالدنيا وما عليها ولكنه في حال قوته وسلامته يغفل عن هذه النعم العظيمة ويستمتع بسلامة أعضائه وجوارحه وهو معرض عن شكرها بل ربما مستعين بها على معصية خالقها وموجدها وموليها ومسديها سبحانه وتعالى يقول ربنا عز وجل ممتنا على عباده وداعيا له الى شكر هذه النعمه العظيمه والتفكر في هذه الايه الشاهده على حكمته ورحمته وعظيم قدرته. الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ما ظنكم ايها الاخوه لو خلق الانسان ابكما مطمتا مطموس الفم مغلق الشفتين كيف سيكون حاله وكيف يبدو شكله وهيئته وكم سيلحقه من الشقاء والعناء ويفوته من الخير والنعماء. ثم تامل ايها الانسان كيف يتكون الكلام وكيف تحدث تلك الاصوات والنغمات المتنوعه وعقلها من هواء ساذج يخرج من الجو فيسلك في انبوبه الحنجره حتى ينتهي الى الحلق والحبال الصوتيه ثم يمر باللسان والشفتين والاسنان فيحدث له بسبب ذلك مقاطع ونهايات واجراس واصوات يتميز بعضها عن بعض وهو يتكون من 29 حرفا يدور عليها الكلام كله امره ونهيه وخبره واستخباره ونثره ونظمه وخطبه ومواعظه وصحيحه وسقيمه. فمنه المضحك ومنه المبكي ومنه المخوف ومنه المرجي ومنه المحزن ومنه المسلي ومنه ما يزيل النعم ويحل النقم ومنه ما يستدفع به البلاء وتستجلب به النعماء وتستمال به القلوب ويؤلف به بين المتباعدين ومنه ما هو بضد ذلك كله. ومنه الكلمة الخبيثة التي لا يلقي لها صاحبها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. والكلمة الطيبة التي لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات ويركض بها في أعلى عليين. فسبحان من أنشأ ذلك كله من هواء ساذج وميز تلك الأصوات وخالف بين جرفها ونغماتها فلا ينطبق صوت على صوت ولا تشتبه نغمة بنغمة إلا نادرا. ولهذا كان الصحيح عند المحققين من العلماء قبول شهادة الأعمى لتمييزه بين الأشخاص بأصواتهم كما يميز البصير بينهم بصورهم والاشتباه العارض بين الأصوات كالاشتباه العارض بين الصور. ثم تأمل أيها المسلم اختلاف الألسنة واللغات التي لا يحصيها إلا الله عز وجل. فقد يجتمع الجمع الغفير من الناس من بلاد شتى فيتكلم كل منهم بلغته كلاما منتظما مؤلفا ولا يدري كل منهم ما يقول الآخر مع أن أدوات الكلام عندهم واحدة. قال الله عز وجل منبها على هذه الآية ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. والآية في هذا كالآية في الأرض والآية في هذه كالآية في الأرض التي تسقى بماء واحد وأشجارها وأزهارها وثمارها مختلفة متباينة. أيها الأحبة في الله إن اللسان هو ترجمان الإنسان وهو عنوان صاحبه ونصف كيانه لأن المرء يتكون في جوهره من شطرين جليلين أحدهما مفكر مدبر وهو الفؤاد وثانيهما مصور ومعبر وهو اللسان. ولله جر القائل لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحن والدم. فإذا حلا هذا اللسان في تعبيره وكما في بيانه وتصويره دل على سمو الفؤاد في شعوره وتدبيره لأن اللسان هو الترجمان وهو آلة التعبير والبيان. وكان ذلك نعمة عظيمة على هذا الإنسان تستوجب منه الشكر لمن وهبه هذا اللسان وجمله بحسن المنطق والبيان. وإن شكر هذه النعمة الجليلة يكون باستعمالها في طاعة الله عز وجل وشغلها بذكره وشكره، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ويكون كذلك بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وباستعمالها فيما لا بد منه من أمور الحياة والمعاش. وما عدا ذلك فإنه مضر لك في دينك أو دنياك أو معا. فإن الكلام أيها الإخوة لا يخرج عن ثلاثة أنواع. النوع الأول كلام لك لا عليك، وهو ما كلام لك لا عليك وهو ما فيه مصلحة عاجلة أو آجلة. والنوع الثاني كلام عليك لا لك، وهو ما فيه مضرة تلحقك في دينك أو دنياك. والنوع الثالث كلام لا لك ولا عليك، وهو ما لا مصلحة فيه ولا مضرة، وترك هذا أفضل ولو لم يكن منه إلا راحة اللسان والتفرغ لما هو أهم لكان جديرا بالعاقل الموفق تركه وعدم الاشتغال به. قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وهذا صريح في أنه ينبغي للمؤمن أن لا يتكلم إلا إذا كانت الكلام مصلحة وخير، وأن الكلام في هذه الحال مقدم على الصمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقل خيرا أو ليصمت، فقدم قول الخير على الصمت. والساكت عن الحق شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. ومتى شك المسلم في ظهور المصلحة فلا يتكلم، لأن الصمت في هذه الحال خير وأسلم. وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن خلق للإنسان لسانا واحدا وأذنين حتى يسمع أكثر مما يتكلم. والواجب على العاقل أن يمسك أذنيه من لسانه فلا يتكلم أكثر مما يسمع. ولكن بعض الناس هداهم الله قد صموا آذانهم فلا يسمعون ولا ينتصحون، وأطلقوا أعنة ألسنتهم لفضول الكلام وسافر الحديث وفاحش القول، حتى غدت ألسنتهم عقارب لا تكف عن اللسع، وثعابين لا تمل من اللدغ والنهش في لحوم عباد الله وأعراضهم. ولا تسكت إلا عن السباب والشتائم والسخرية والاستهزاء والطعن في الأعراض بلا خوف ولا حياء. وهذا هو اللغو الذي نهانا الله عز وجل عنه ومدح المؤمنين بالإعراض عنه. واللغو هو الخوض في الباطل والتشاغل فيما لا يفيد، وهو الذي تمتلئ به مجالس كثير من الناس اليوم مع الأسف الشديد. جدل عقيم ونقاش فارغ وتطعر في الكلام وتشدق في الألفاظ وحديث عن خصوصيات الناس ونشر لمعايدهم وسعي للنميمة بينهم وولوع في أعراضهم بغير حق وأكل للحومهم وطعن بهم، حتى كأن هؤلاء لم يسمعوا قول الحق تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال ابن مسعود رضي الله عنه أسأل الناس وقوفا يوم القيامة أسأهم خوضا في الباطل. وقال عطاء بن أبي رباح أما يستحيي أحدكم أن لو نشرت عليه صحيفته التي أملاها قدر نهاره أن يرى أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه. ثم تلا قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فاتقوا الله أيها المسلمون واحفظوا ألسنتكم واتركوا ما لا يعنيكم فإن من حسن الظن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. الحمد لله يهدي إلى الطيب من القول ويهدي إلى صراط الحميد وأشهد أن لا إله إلا الله ذو العرش المجيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصدق الناس لهجة وأفضلهم منطقا صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون إن اللسان هو الذي يورد المهالك ويوقع في المعاطب ويحدث الجراحات التي لا تلتئم ويفتح الثغرات التي لا تسد. وهو في الوقت نفسه لو أحسننا استعماله وأحسننا قياده وسيلة هداية وسبيل إصلاح وتقويم. فانظروا رحمكم الله أين تكونون وراقبوا ألسنتكم في أي طريق تسير فإن الأمر والله جد خطير وأنتم محاسبون على كل كلمة تقولونها ومجازون على كل لفظة تنطقون بها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار فذكر له أركان الإسلام وأبواب الخير وأصول العبادات ثم قال له ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال كفلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه أحمد والترمذي وصححه. فالإنسان يحسب يوم القيامة ما زرعه في هذه الدنيا فمن زرع خيرا من قول أو فعل حصد الكرامة ومن زرع شرا حصد الخسارة والندامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتسلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. رواه الترمذي وصححه وله شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وقد قيل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الكم والفرج. فليعتبر بهذا أولئك الخائضون بالغيبة والبهتان، الساعون بالنميمة والإفساد بين الناس، والذين سخروا ألسنتهم للطعن في الدين والمتدينين والسخرية بعباد الله الصالحين. فرب كلمة يقولها أحدهم ليضحك من حوله أو ليرضي بها رئيسه، يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله. وإن كثرة الكلام من غير حاجة من أسباب قسوة القلب والبعد عن الرب. فقد روى الترمذي عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. ما جل ذو صمت وما من مكثر إلا يزل وما يعاب تموت. إن كان منطق ناطق من فضة، فالصمت در زانه الياقوت. ولقد كثرت تحذيرات السلف من آفات اللسان وتخويفهم منها، حتى كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع جلالة قدره وعظم سابقته في الدين يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن كان الشؤم ففي اللسان، ووالله ما على وجه الأرض شيء أحق بطول سجن من اللسان. أقل الكلام توسعد من شره، إن البلاء ببعضه مقرون. واحفظ لسانك واحتفظ من غيه، حتى يكون كأنه مسجون. ويقول الآخر: إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، ولئن ندمت على سكوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. إن السكوت سلامة، ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا. هذا وصلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى، فقد أمركم الله بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تأميره في تدبيره، وأبر عليه دوائر السوء يا قوي يا عزيز. ندرع بك اللهم في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.